بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد ناقشنا فيما مضى قضية انتظار المهدي والجانب السلبي من مفهوم الانتظار عند بعض الناس، وناقشنا ذلك بالتفصيل، ثم أشرنا إلى مسلكي العلماء فيما يتعلق بمستقبل المسلمين أو مستقبل الأمة الإسلامية، وأن لهم في ذلك مسلكين، فمنهم من ذهب إلى أن الأمور ستزداد سوءا إلى أن يخرج المهدي وينزل المسيح عليه السلام، واستدلوا بعموم الحديث: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. ثم ناقشنا ذلك بأن هذا الكلام على إطلاقه فيه نظر، وإنما هو عام مخصوص، والذي يخصصه كثير من النصوص التي تؤيد أن هناك خلافة إسلامية ستقوم في آخر الزمان، من قائل إنها خلافة المهدي، ومن قائل بل هي خلافة قبل خروج المهدي. نفصل هذا المساء شيئا من الكلام حول هذا الرأي الأخير، وهو أن هناك خلافة إسلامية سوف تعود وسوف تقوم قبل ظهور المهدي. فقد وردت أحاديث يفهم منها قيام خلافة راشدة قبل خروج المهدي، منها ما رواه عبد الله ابن حوالة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنغنم على أقدامنا، فرجعنا فلم نغنم شيئا، وعرف الجهد في وجوهنا، فقال: اللهم لا تكلهم إلي فأضعف عنهم، ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها، ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم. ثم وضع يده على رأسي ثم قال: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة، فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه إلى رأسك. الحديث عن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنغنم على أقدامنا، يعني لم يكونوا يركبون خيولا، وإنما ذهبوا على أقدامهم رجالا، فرجعنا فلم نغنم شيئا، وعرف الجهد في وجوهنا، فقال: اللهم لا تكلهم إلي فأضعف عنهم، ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها، ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم. ثم وضع يده على رأسي ثم قال: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة، وهذا هو موضع الشاهد، فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه إلى رأسك. وهذا رواه الإمام أحمد في المسند، والمقدسي في الأحاديث المختارة، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في سننه الكبرى، وسنده حسن. فأخبر أن الخلافة في آخر الزمان ستكون في القدس، وبعد ذلك تظهر الأشراط الكبرى للساعة بما تحمله من زلازل وفتن. يقول الشيخ سعيد حوى رحمه الله تعالى معلقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة، الظاهر أن الحديث في خلافة تكون عاصمتها القدس، وإلى القدس يذهب المسيح عليه السلام بعد نزوله في دمشق، وهذا يشير إلى أن فلسطين وقت ذاك بيد المسلمين، وأن دولة اليهود الحالية ذاهبة منتهية. يفهم من الحديث أن الخلافة ستكون عاصمتها القدس. هناك حديث أيضا يؤيد نفس هذا المعنى، وهو حديث أبي أمامة الطويل في شأن المسيح الدجال، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكلهم، أي كل المسلمين، وكلهم أي المسلمون ببيت المقدس، وإمامهم رجل صالح قد تقدم ليصلي بهم إذ نزل عيسى عليه السلام. فهذا يدل قول أن كل المسلمين سيكونون في ذلك الوقت في بيت المقدس وإمامهم رجل صالح وهو المهدي عليه السلام. المهدي هو هذا الرجل الصالح كما شرحنا ذلك من قبل بالتفصيل. إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة، الأرض المقدسة هي أرض فلسطين. وهذا الكلام لا شك أيضا أنه يناقض ما هو عند النصارى فيما يتعلق بنبوءة هارمجدون، فإنه يفهم من هذه النبوءة بقاء دولة اليهود إلى وقت نزول المسيح عليه السلام. لكن هذا الحديث الحسن يفهم منه أن الخلافة تنزل الأرض المقدسة، والأقرب أن هذا يكون قبل نزول المسيح عليه السلام، لأنه قال والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه إلى رأسك. وهذا الحديث يعني صححه الألباني في صحيح أبي داود. منها ما رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح قسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدثه أو منكبه ثم قال صلى الله عليه وسلم إن هذا لحق كما أنك هاهنا أو كما أنك قاعد. وهذا رواه أبو داود وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. ففتح القسطنطينية سيتم في زمن المهدي الذي هو نفسه زمن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدثه أو منكبه ثم قال إن هذا لحق كما أنك هاهنا أو كما أنك قاعد. قال وعمران بيت المقدس سيكون بالخلافة النازلة فيه، حيث ستكون القدس هي عاصمة الخلافة الإسلامية. فهذا هو المقصود بعمران بيت المقدس، وهذا يستلزم تحرير القدس لا شك في ذلك، أن القدس أولا ستحرر من يد اليهود لعنهم الله، وهذا يستلزم أيضا قيام جهاد إسلامي شرعي ضد اليهود في فلسطين. من هذه الأحاديث ما رواه المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل، إما يعزهم الله عز وجل فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فيدينون لها. وهذا رواه الإمام أحمد والحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وأيضا رواه البيهقي في السنن وصححه الألباني رحمه الله تعالى. فقوله هنا عليه الصلاة والسلام لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل، إما يعزهم الله عز وجل فيجعلهم من أهلها من أهل الإسلام أو يذلهم فيدينون لها. فقوله يذلهم فيدينون لها فيه إشارة إلى الجزية، يذلهم بالجزية عن يد وهم صغيرون فيدينون لها. قوله فيدينون لها فيه إشارة إلى الجزية، ما معنى هذا؟ صحيح، لأن هذا يكون قبل مجيء المسيح عليه السلام، لأن من ضمن ما سيفعله عيسى عليه السلام أنه سوف يضع الجزية، لن يأخذ جزية من أحد. إذن هنا إشارة إلى أن هذا إنما يكون قبل نزول المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لأن المسيح عليه السلام لا يقبل الجزية من أحد، لما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم عليه السلام حكما عدلا فيكسر الصليب، يعني يبطل دين النصرانية تماما بأن يكسر الصليب حقيقة، يقضي على الصليب في أي مكان، ويبطل ما تزعمه النصارى من تعظيمه، تعظيم الصليب. والصليب رمز لعقيدة صلب المسيح عند النصارى التي يزعمون بمقتضاها أن الرب قد ضحى بابنه المسيح، فمكن اليهود من صلبه، وذلك ليخلص البشرية من الخطيئة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فيكسر الصليب ويقتل الخنزير. قال الحافظ: أي يأمر بإعدام الخنزير مبالغة في تحريم أكله. وفيه توبيخ عظيم للنصارى الذين يدعون أنهم على طريقة عيسى عليه السلام، ثم يستحلون أكل لحم الخنزير ويبالغون في محبته. ويضع الجزية، يضع الجزية يعني يتركها ويسقطها، لأنه لن يبقى أحد من أهل الكتاب إلا وقد دخل في الإسلام بعد نزول عيسى عليه السلام. بعض الناس قد تقول: إذن هل المسيح سوف ينسخ شيئا من شريعة محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا يمكن، لأنه هو خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، ولا توجد أي شبهة على الإطلاق في مجيء المسيح بعد النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن المسيح سوف ينزل حاكما بالإسلام وبشريعة القرآن، لن يأتي بشريعة مستقلة. ولكي يزيل المسيح أي غبار شبهة يوهم بعض الناس أنه سوف يأتي بشريعة جديدة، سوف يرفض في بداية نزوله أن يصلي إماما بالمسلمين، لأنه يأتي بيت المقدس والمسلمون قد أقاموا صلاة الفجر، فيقول إمامهم، وفي بعض الروايات إمامهم المهدي: تقدم يا روح الله، يعني صل بنا. فيقول: لا، إن بعضكم أئمة بعض، تكرمة الله لهذه الأمة. ففي أول نزوله سوف يرفض أن يصلي إماما، ليعني للناس جميعا أنه جاء متبعا ومؤتما برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فذلك يصر في أول مرة على أن يصلي مأموما. الظاهر أنه بعد ذلك يصلي إماما، لأنه النبي والمهدي رجل صالح من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لكن لابد في البداية من هذا الإعلان، وهو أنه لن يأتي بشريعة جديدة، ولا يمكن أن ينسخ شيئا من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إن كان في شريعتنا الجزية، فكيف يضع المسيح الجزية؟ هل هذا نوع من النسخ؟ لا، هو لن يشرع نسخ الجزية، لأن الجزية لن يبقى لها موضع، كما قال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، على أحد التفسيرين. وهذا هو الذي فهمه أبو هريرة، يعني قبل موت المسيح حين ينزل إلى الأرض ثانية حاكما بشريعة الإسلام. فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يعني يتركها ويسقطها، لأنه لن يبقى أحد من أهل الكتاب إلا ودخل في الإسلام بعد نزول عيسى عليه السلام، فلا يبقى أحد من أهل الذمة ليؤدي الجزية. ويؤيد ذلك رواية عند الإمام أحمد بلفظ: وتكون الدعوة واحدة. وتكون الدعوة يعني الملة، وتكون الملة واحدة، كلها ملة الإسلام، الله تعالى أعلم. ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، يكثر الخير جدا حتى لا يوجد أحد يحتاج إلى أن يقبل صدقة، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قال: هذا الفريق الذي يذهب إلى أنه ستكون خلافة قبل المهدي، أو بتعبير آخر قبل نزول المسيح عليه السلام، قالوا: هذا الكلام يؤكد حتمية عودة الخلافة الإسلامية وسيادتها على العالم كله. والخلافة لن تسقط على المسلمين في قرطاس من السماء، ولكن للنصر أسبابه المتعددة. وقد بشر صلى الله عليه وآله وسلم بفتح رومية، وهذا الفتح لن يتم إلا بالجهاد في سبيل الله عز وجل، والصبر عليه، وبذل الأموال والأنفس. والخلافة التي يقيمها هذا الجهاد خلافة راشدة على منهاج النبوة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فلا بد أن تكون هذه الفئة سالكة طريق النجاة في الدارين، حتى لا يطول بها السرى في صحراء الخلافات والفتن. وطريق السلامة من فتنة الفرقة التي تنبأ بها صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: فإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، إنما يتلخص في أمرين بينهما النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، إلى آخر الحديث. فقوله هنا فإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، هذا إخبار بحصول مرض الفرقة بين المسلمين. ثم قال مرشدا إلى طريق علاج الفرقة، طريق علاج الفرقة فعليكم بسنتي، أغراهم باتباع السنة وحرضهم على ذلك، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. ثم حذر مما يضاد السنة وهو البدع، وإياكم ومحدثات الأمور كما هو معروف. فإذا هذا هو علاج الفرقة، ليس علاج الفرقة أن يجتمع الناس على حساب الحق، وإنما أن يجتمعوا على الحق، على هدي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بمحض العواطف. وما أحوجنا إلى هذا المعنى الآن ونحن نرى كثيرا من الجهلة الذين ينخدعون بظواهر الأمور وتستفزهم البدعات. فكثير من الناس الآن يكثر الكلام في ما بالكم تفرقون المسلمين إلى سنة وشيعة، ينبغي أن يتوحد المسلمون، إنهم يقولون لا إله إلا الله. نعم يقولون لا إله إلا الله، لكنهم يأتون بما يهدمها هدما، يقولون لا إله إلا الله لكنهم يهدمونها هدما بالضلال المبين الذي هم عليه. فالاجتماع وعلاج الفرقة لا يكون بأن نجتمع على حساب الحق ونلبس الدين على الناس، وإنما أن يحفظ الخط فاصلا بين الحق والباطل وبين الكفر والإيمان وبين السنة والبدعة. فما عليه الرافضة قاتلهم الله ليس من الإسلام في شيء، ليس هو دين الإسلام، هذا دين آخر تماما مختلف عن دين الإسلام، وإن اشتبه مع الإسلام في بعض الأشياء أو المسميات، لكن في الحقيقة حتى ولو كانوا يقولون لا إله إلا الله لكنهم يأتون بما ينقضها ويهدمها هدما، كشأن أي إنسان يدعي الإسلام ثم يهدمه. فمن قال لا إله إلا الله عليه أن يلتزم بلوازمها ويتمسك بمقتضياتها. فالطائفة المنصورة لا بد أن يكون منهجها موافقا لمنهاج النبوة الذي هو منهج السلف الصالح والرعيل الأول القائم على الاتباع وترك الابتداع، لأنه هو المنهج الوحيد الصحيح القادر على إعادة الخلافة في الأرض، وهي مع ذلك تحتاج رجالا أولي عزم وتقى يقوم على أكتافهم هذا البعث الجديد، فلا بد من تربيتهم على الكتاب والسنة، ولا بد من علاج هذا الواقع الأليم الذي يعاني منه المسلمون في كل مجال في ضوء شريعة الله تعالى المصفات من كل دخيل من الآراء والأهواء والبدع. فعاد الأمر إلى كلمتين كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: التصفية والتربية. والزمان هو السفر المنظور الشارح لكتاب الله المسطور، وآيات سورة الإسراء تبين أنه لا بد من جولة قادمة بين المسلمين واليهود. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وهذا رواه مسلم. ونطق الحجر والشجر حقيقة لا مجاز، وله نظائر في السنة النبوية يعني كثيرة، كما ناقشنا ذلك من قبل بالتفصيل عند استعراضنا لبحث عبودية الكائنات. لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. قال الإمام النووي معلقا على هذا الحديث: الغرقد نوع من شجر الشوك معروف ببلاد بيت المقدس، وهناك يكون قتل الدجال واليهود. وفي رواية للحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقاتلكم يهود فتسلطون عليهم، حتى يقول الحجر: يا مسلم، هذا يهودي ورائي فاقتله. وهذا رواه البخاري ومسلم. وعن سالم عن أبيه أيضا في بعض الروايات: ينزل الدجال هذه السبخة، أي خارج المدينة، ثم يسلط الله عليه المسلمين فيقتلون شيعته، حتى أن اليهودي لا يختبئ تحت الشجرة والحجر فيقول الحجر والشجرة للمسلم: هذا يهودي فاقتله. هذا الكلام يشير إلى أن المراد بقتال اليهود وقوع ذلك إذا خرج الدجال ونزل عيسى عليه السلام، كما في حديث أبي أمامة: وراء الدجال 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلى، فيدركه عيسى عند باب لد فيقتله وينهزم اليهود، فلا يبقى شيء مما يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء، فقال يا عبد الله المسلم هذا يهودي فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنها من شجرهم. إذن يظهر من هذا أيضا أن المسلمين وقيادتهم سيكونون في بيت المقدس، وأن الدجال ومن معه، وغالب من يتبعون الدجال هم إن اليهود، يهود أصبهان اللي هم في إيران، سيقدمون إلى فلسطين من خارجها ولن يكونوا فيها، وسيحاصرون المهدي ومن معه حتى ينزل عليهم عيسى بن مريم عليه السلام، وأنه عليه السلام ومعه المؤمنون سيتعقبون الدجال ومن معه، فيقتله المسيح عيسى بن مريم عند باب لد، ويقتل أتباعه حتى إن الحجر والشجر لا يدلان المسلمين عليهم. هذا كله يعني شيئا واحدا، وهو أن الدولة اليقيطة أو عصابة اليهود في فلسطين لن تبقى تلك الدولة حتى ذلك الوقت، وإنما سيكون سبيلها إلى زوال. يقول الأستاذ سعيد حوى رحمه الله تعالى: إن دولة اليهود الحالية على كل الاتجاهات في الفهم للنصوص ستنتهي، وليست نهايتها معلقة بنزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، وإن النصوص الواردة في أن الحجر والشجر يدلان المسلم على اليهودي ليقتله ليست واردة في هؤلاء اليهود، بل هي في يهود يقدمون مع الدجال. يعني نطق الحجر والشجر هذا حينما يأتي الدجال ومعه اليهود ليهاجموا المسلمين في بيت المقدس، فهذا هو مناسبة نطق الحجر والشجر: يا مسلم أو يا عبد الله هذا يهودي ورأي تعالى فاقتله. نلاحظ هنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف أولئك المجاهدين بوصف عام وهو الإسلام، حتى يقول الحجر والشجر إيه؟ يا مسلم يا عبد الله، لكنه وصفهم في أحاديث أخر بوصف أخص، مفيش تعارض بين وصف بالإسلام وبين وجود وصف أخص من الاتصاف بالإسلام، وذلك فيما رواه عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقتل آخرهم المسيح الدجال. ولا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. فهنا الإشارة إلى الطائفة المنصورة: ولا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. فمن ضمن هذا القتال قتال المسيح الدجال وأعوانه وأكثرهم من اليهود. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من جابههم ولا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قالوا: أين هم يا رسول الله؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. فهذا الحديث واضح الدلالة على أن القوم المقاتلين الذائدين عن بيت المقدس هم من نفس الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة، وفيه تحديد لأماكن وجودهم في آخر الزمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حوله وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله، ولا يضرهم خذلان من خذلهم ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة. إذن فهذه الأحاديث الشريفة تدل على حدوث قتال بين المسلمين واليهود وانتصارهم على اليهود قبل زمن الدجال، وليس شرطا أن تكون المعركة بين المسلمين وبين صنف من أعدائهم فقط، فقد تتعدد المعارك وتتكرر الفتوحات. فالقسطنطينية مثلا، وهي مدينة بناها الملك قسطنطين، وهي مثلثة الشكل، جانبان منها في البحر وجانب في البر، فالقسطنطينية فتحها السلطان محمد الأول سنة 57 و800 من الهجرة، وهذا الفتح غير الفتح الأخير الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروج الدجال مباشرة. وفتح بيت المقدس تم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم احتله النصارى الصليبيون، ثم فتح في عهد صلاح الدين الأيوبي، ثم احتل في عهد التتار، ثم فتح، ثم احتله النصارى الإنكليز، ثم احتله اليهود، وسيتم عمرانه وفتحه مرة أخرى قبل فتح القسطنطينية. يقول الأستاذ عبد الوهاب عبد السلام طويلة: لقد فتحت القسطنطينية لأول مرة في زمن السلطان العثماني محمد الثاني المعروف بالفاتح رحمه الله، فحاز بذلك مع جيشه بشارة النبي صلى الله عليه وسلم ومديحه كما سلف، غير أن الضعف حل بالمسلمين بعد الحرب العالمية الأولى وتداعت عليهم الأمم بسبب ابتعادهم عن دينهم الذي أعزهم الله به، فأصبحت القسطنطينية تحت حكم الملحد مصطفى كمال الملقب بأتاتورك صنيعة الصهيونية والاستعمار، ولا زالت الأمور في تركيا تسير من السيء إلى الأسوأ، حتى إنهم حالفوا اليهود وفتحوا لهم بلادهم وتوددوا إليهم، وهم أيضا يخطبون ود الأوروبيين بتضييق الخناق على المسلمين ومحو كل ما يمت إلى الإسلام بصلة، والأوروبيون لا يعبؤون بهم بل يحتقرونهم، وربما يطرأ تغير على الوضع الدولي قبل ظهور المهدي وخروج الدجال، فتصبح القسطنطينية يعني تحت حوزة النصارى أو حلفائهم، والفتح الأخير لها لن يكون بقتال وإنما بالتكبير والتهليل، تسقط المدينة مكافأة للمسلمين الذين أبلوا بلاء حسنا لدى قتال الروم في الملحمة الكبرى. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الحديث الذي سبق ذكره: ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا، فيفتتحون قسطنطينية، فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، فيخرجون وذلك باطل، إلى آخر الحديث. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، وإنما قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها. قال ثور بن يزيد: لا أعلمه إلا قال: الذي في البحر. ثم يقول الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر. ثم يقولون الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلونها فيغنمون. فبينما هم يقتسمون المغانم أو الغنائم إذ جاءهم الصريخ فقال: إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون، وهذا أخرجه مسلم. سقطت يعني دولة الخلافة العثمانية كما هو معلوم، وابتعد أكثر المسلمين عن القرآن رويدا رويدا، فتناولتهم السبل ومخروا عباب بحر الفرقة اللجب، وابتعدوا عن شاطئ النجاة فاستوت بهم سفينة الحيرة على صخرة الاختلاف، وبلغ بهم الأمر إلى أنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم وذابوا في غيرهم، حتى صار من بينهم من لا تستطيع أن تميزه من الكافر. وعلى حين غفلة من هذا المارد النائم لملمت فلول الشرذمة المغضوب عليها قواها المبعثرة، وأعادوا الكرة على الذين نبذوا كتاب ربهم وراء ظهورهم فأذلوهم وأذاقوهم ألوان الخزي والعار، وانهالت الإمدادات على أمة القردة والخنازير من أمة الضالين وعبدت الطاغوت، فأصبح اليهود أكثر نفيرا من المسلمين كما قال تعالى: وجعلناكم أكثر نفيرا. وها هم إلا من رحم الله قد نسوا الله فأنساهم أنفسهم، حاربوا أولياء الله الداعين إلى طريق النجاة وتنكروا للإسلام وأحكامه، وأرادوا أن يحلقوا في الدنيا بجناح المادة فخذلهم جناح الإيمان فكبكبوا على وجوههم، وتولى الله تأديبهم على يد من لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة، فتراهم متخبطين في كل قطر أذلة في كل وجه، يسومهم أعداء الله سوء العذاب ويفرضون عليهم الخزي والعار ويتخذونهم مطية رخيصة ليصلوا عليها إلى مآربهم التوراتية والتلمودية، ولكن لن يتم لهم ذلك ولن يجنوا ثماره بإذن الله، لأن الله عز وجل قضى وهو أحكم الحاكمين، ووعد وهو سبحانه الذي لا يخلف الميعاد. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، أي إن عدتم للإفساد والعلو في الأرض عاد الله عليكم بتسليط أعدائكم عليكم كما فعل في الإفساد الأول، إذ قال سبحانه فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. في المرة التالية قال وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا حتى تعود فلسطين المسلمة بعد أن يستيقظ المارد النائم ليصب على الأمة الغضبية جام غضب الله عليهم ويحرر الأقصى الأسير ويفتحه خليفة المسلمين من جديد كما فتحه من قبل عمر الفاروق وصلاح الدين. إذن هذا كله يؤكد أن القتال في فلسطين سيعود إسلاميا خالصا في سبيل الله وحده، لا قوميا ولا بعثيا ولا علمانيا، رغم أن في العلمانيين والقوميين وأذنى بهم، فلن يقدر على ردع الشيطان اليهودي سوى نور القرآن يحرقه ويبيده، ولن يهزم شركهم إلا توحيدنا. ولعل تعقيب الآيات بقوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى فيه إشارة لطيفة إلى أن سلاح العودة إلى بيت المقدس وقبلتنا الأولى هو كتاب ربنا لا غيره، حيث عقب الله سبحانه وتعالى الآيات التي فيها خطاب اليهود بهذا كله الذي ذكرنا وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم الكافرين حصيرا، ثم قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، يعني الآية دي وجعلنا جهنم الكافرين حصيرا الآية الثامنة، الآية التاسعة إن هذا القرآن يهدي التي أقوى، إشارة إلى أن سلاح العودة إلى فلسطين وهزيمة اليهود هو القرآن لا غير. إذن نقطع في ظل هذا الوعد الإلهي أن قضية فلسطين لن تحل أبدا سلميا إطلاقا، ولن ينعم اليهود أبدا بالسلام الأبدي الذي يحلمون به وإن استمرت موجات هجرتهم إلى الأرض المقدسة. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، فإنهم سيجتمعون لفيفا في أرض الميعاد من كل حدب وصوب ومن كل فج عميق يلبون نداء القدر الذي قضى الله به عليهم منذ الأزل. وإن استمر الإمداد المادي من عباد الصليب وغيرهم، فهذا ما أخبر به عز وجل في قوله وجعلناكم أكثر نفيرا، فلن يهدأ للمغضوب عليهم بال ولن يقر لهم قرار إن شاء الله تعالى، لأن الله عز وجل قضى بمنع ذلك. أما الخريطة التي نقشوها على باب الكنيسة بل التي يرمز إليها عالمهم وعملتهم أيضا، حيث تحتوي خطين أزرقين بينهما مساحة فيها إيه؟ نجمة ما يسمى نجمة داود، طبعا خطين أزرقين دي إشارة لإيه؟ للنيل والفرات، والنجمة مساحة السيادة دولتهم المعودة كما يزعمون، كما أن تطابق المثلثين في نجمة داود يشير المثلثين المتعانقين هذين إلى تعانق السلطة الدينية مع السلطة المدنية كما كان شأن الدولة في عهد داود وسليمان عليهما السلام. فمثلث اللي هو رأسه تحت ده السلطة الدينية، والمثلث الثاني اللي رأسه فوق ده السلطة المدنية، فالدين والدولة معا كما كان ذلك في عهد داود وفي عهد سليمان عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. أما الخريطة التي نقشوها على باب الكنيسة فلن يكون لها وجود إلا في عقولهم المحنطة وقلوبهم الصلبة القاسية كحجارة الكنيسة التي نقشوها عليها أو أشد قسوة، فلا يمكن أن يعود الأقصى للمسلمين إلا بقيام خلافة راشدة على منهاج النبوة مصداق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكا عضا يعني ملكا وراثيا، فيكون جبريا يعني قهريا، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشيخ سعيد حوا في الأساس في السنة: وبعض المسلمين علقوا فكرة العمل للخلافة على ظهور المهدي، مع أن العمل لإيجاد خليفة للمسلمين فريضة شرعية، فلا يصح أن يعلق العمل لها حتى يظهر شخص ما. ثم يقول: وأغلب الذين ينتظرون خروج المهدي يعتبرونه كائنا بين يدي نزول المسيح عليه السلام، ويتوقعون مع هذا أن ظهوره أصبح قريبا، مع أن ظواهر النصوص تشير إلى أن بيننا وبين نزول المسيح عليه السلام أمدا، ففلسطين لا تكون وقت ذاك مقرا لليهود، بل اليهود الذين يأتون إليها وقت ذاك يأتون مع المسيح الدجال، وتكون فلسطين وقت ذاك مقرا للخلافة الراشدة. وهذا يدل على أن دولة اليهود الحالية ستنتهي. وإذا فمع إيماننا بظهور المهدي بالصفات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يصح لنا أن نعلق الفرائض المطلوبة منا شرعا، سواء كانت فروضا عينية أو كفائية، على ظهوره، ولكننا ننوي إذا ظهر وعرفناه بصفاته أن نكون من جنده وأنصاره بإذن الله. فيستفاد من كلامه أن المهدي والمسيح سيتعصرا، وأن خلافة راشدة ستسبقهما. يقول: وقد نقل كثير من العلماء نصوصا وسكتوا عنها تفيد أن نزول المسيح في زمن المهدي، وهذا الذي جعل هذا الأمر ينطبع في أذهان كثير من العلماء. هذه النصوص طبعا علماء كثيرون صححوها، يعني كالحافظ ابن القيم والشيخ أحمد شاكر والألباني وغيره، ليس كلهم سكتوا عنها. هي تفيد نزول المسيح في زمن المهدي، وهذا الذي جعل هذا الأمر ينطبع في أذهان كثير من العلماء، أن المهدي مرتبط زمانه بزمان المسيح عليه السلام. فإن صح هذا الاتجاه، ولا شك أنه صحيح لأن الأحاديث دلت على ذلك، فهذا يفيد أنه سيكون قبل ذلك خلافة على منهاج النبوة تكتسح الأرض كلها، وستفتح الأمة الإسلامية العالم، ولا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا دخلته كلمة الإسلام بعز عزيز وذل ذليل. ومظهر الذلة دفع الجزية، بينما المسيح عليه السلام لا يقبلها. يعني حتى العلماء الذين لم يجزموا بموضوع قيام خلافة إسلامية قبل خروج المهدي قالوا على الأقل تكون الأمة وصلت إلى إيه؟ وصلت إلى مرحلة كل أوضاعها تحسنت، لم يبقى إلى شيء واحد وهو ظهور القائد الذي يقوده. يعني الأمر هيجي من القاعدة، مش هيجي بإيه؟ بانقلاب عسكري، مش هيجي بمعجزات. يعني بعض الناس مش عايزين يقتنعوا أبدا المهدي شخص عادي من البشر، مش أكثر من أنه حاكم عادل بس كده. المهدي لا هو النبي ولا رسول ولا جاي مع الملائكة ولا هيقاتل الناس حتى يشهدوا أنه هو المهدي إطلاقا. حتى قلنا أن بعض الناس قالوا أنه ممكن يوجد المهدي ويعيش ويموت وبقاش هو عارف أنه هو المهدي. فالموضوع المهدي يجب التعامل معاه في ضوء السنن العادية جدا، مش السنن الاستثنائية، أن المهدي هيجي بالخوارق والملائكة والمعجزات ومفيش أخذ بالأسباب، وأن تكون الدنيا كلها قامت حرب نووية وأفنت العالم، وبعدين يبدأ المسلمين من جديد حتى يسودوا. كل ده هروب من إيه؟ من مواجهة الواقع المرير الذي نعيشه الآن. يفزعون إلى التعلق بهذا الوهم اللي هم صنعوه يعني لأنفسهم في عقولهم، لكن في الواقع الأمور بتمشي حسب السنن. فموضوع أن الناس تنتظر أن المهدي شخص خارق سوبرمان يشاور بإيدي كذا الجيوش تسقط، أو يشاور بإيدي التانية كذا يحصل كذا، لا. فيعني حتى علماءنا وأنا والشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال إيه؟ قال: إما أن تقوم خلافة قبل خروج المهدي، أو تكون الأمة فرغت من مرحلة التصفية والتربية ولم يبقى إلا ظهور القائد الذي يقودها. لأن المهدي ما هي فيه بيئة بتصنعه. يعني إحنا ليه بنفصل دايما البيئة عن الشخص نفسه؟ مش هيجي واحد كده يعني بصورة عشوائية. يعني لما بنتكلم على عمر بن عبد العزيز أو على أي مجدد من المجددين، محمد بن عبد الوهاب، ابن تيمية، الإمام أحمد أو غيره، الشافعي، أي حد من أعلام الإسلام، هل هو بيطلع كده زرعة يعني عشوائية، أم إن في بيئة صنعته؟ عمر بن عبد العزيز في بيئة صنعته، أسرة ربته، بيت ملك رباه ووجهه، علماء تعلم وحفظ وكان على مستوى عالي جدا من الفقه عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. فالمجدد مش بينشأ من فراغ، بيعكس وضع البيئة من حوله. لازم في ناس ساهمت في صناعته، ما بيطلعش هو لذاته. فإذا هو نفسه المهدي عشان يخرج في مجتمع هيكون المجتمع ده نضج لدرجة تؤهله لأن يخرج شخصا مثل المهدي يقوده. لا دليل على أن المهدي هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يبايع لرجل بين الركن والمقام ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب. هو يحتمل كونه في المهدي، يحتمل، مجرد احتمال ولا يوجد أي مرجح. أما الحديث الذي ذكرته أنفا يبايع لرجل بين الركن والمقام، لا دليل على أنه المهدي. لا، هو ده في ظني، أنا كأنا أتهيب أن أتكلم من عندي، لكن في ظني أن أقرب من ينطبق عليه هذا الحديث هو المهدي القحطاني الذي خرج في مكة سنة 1400 من الهجرة في واحد محرم، لأن الحديث ينطبق على هذا الشخص. هذا الحديث اللي هو يبايع لرجل بين الركن والمقام ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب. في الواقع كده نبوي على رجل بين الركن والمقام وهو هذا المهدي القحطاني، دي رقم واحد. ثم أعقب بإيه؟ ولن يستحل البيت إلا أهله. ما فيش غزو استعماري جاي لمكة خالص، حدش قرب لمكة أبدا، لكن من الذي استحل حرمة البيت؟ نحن أنفسنا المسلمين. ولن يستحل البيت إلا أهله، اللي هي مجموعة جهيمان وما حدث منها. لا، التعلم ما بيجيش واحد يتعلم بصورة خارقة بين يوم وليلة، التعلم بيجي بأسباب بتطول قطعا زمنها. لكن العلماء فسروا حديث يصلحه الله في ليلة يعني كأنه يؤهله للقيادة أو لنحو ذلك، لكن قالوا في تفسيرها بعد أن لم يكن كذلك، كيف لا ندري، ما نستطيع القطع بشيء في هذا والله أعلم. المهدي القحطاني ده واحد راجل طيب ولكن غرر به، هو رجل كان مسالما جدا وماله دعوه بالموضوع، بس هو كان اسمه محمد ابن عبد الله ينسب الى قحطان، يعني من قحطان، وكان معروف انه من اهل البيت يعني، او كان يقال هكذا. ثم شخص يدعى جهيمان ابن سيف العتيبي من السعوديه اقتنع بفكره ان هو ده المهدي لان اسمه محمد ابن عبد الله، وكان الموضوع مسيطر جدا على تفكير هذه المجموعه، فكان هو القحطان يقول لهم مش أنا ويهرب، يقول لا ده أنت، ده الدليل أن أنت، لأنه يبايع وهو كاره كما في بعض الروايات، فكان هو كل ما يتهرب يضغطوا عليه يقول لا ده دليل أقوى دليل أنك المهدي، فهو كان ضحية في الحقيقة، هو قتل في الحديث. فأحاديث المهدي الصحيحة تخبر بظهور مصلح في آخر الزمان يحكم بالكتاب والسنة، يملأ الأرض عدلا بعدما ملئت جورا وظلما، ويبايع ويحكم 8 أو 7 سنين، يكثر المال في زمنه ويحثوه ولا يعده، اسمه محمد ابن عبد الله، من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ولد فاطمة رضي الله عنها، وهو إمام عادل تقي وحاكم منصف. فكما قلنا بعض الجماعات تعتقد أن الخلافة لن تعود إلا على يد المهدي، ولذلك ينتظرونه كجماعة تبليغ، هذا لا دليل عليه. البعض الآخر يرى أن هناك خلافة راشدة ستعود قبل ظهور المهدي، فيقولون إن الخلافة ترجع قبل هذا الخليفة الصالح، والدليل عليه أن المسلمين يسترجعون بيت المقدس من اليهود، بينما المهدي يكون عند ظهوره في بيت المقدس، كما ذكرنا في حديث أبي أمامة الطويل عن الدجال، وكلهم أي المسلمون وكلهم ببيت المقدس، وإمامهم رجل صالح قد تقدم ليصلي بهم إذ نزل عيسى، إلى آخر الحديث. لا يوجد نص صريح يجزم بتحديد مكان أول ظهور للمهدي، البعض يرى أنه سيظهر في الشام بناء على الحديث الآن في الذكر، وكلهم ببيت المقدس وإمامهم رجل صالح. كذلك في حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة، وفي آخر الحديث: فإذا جاءوا الشام خرج، يعني المسيح الدجال، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى ابن مريم، إلى آخر الحديث في صحيح مسلم. فيفهم من هذا أنه حيكون مكانه فين؟ في الشام، ده الناس اللي قالت أنه في الشام يعني. ويرى البعض أنه يخرج من المشرق اعتمادا على حديث ثوبان رضي الله عنه: ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق، وقد ضعف هذا الحديث. من قالوا إنه يخرج من الشرق سنذهب بحديث ابن سعود مرفوعا: إذا أقبلت الرايات السود من خراسان فأتوها فإن فيها خليفة الله المهدي، وهذا الحديث ضعيف. استدلوا أيضا بما يروى عن ثوبان رضي الله عنه مرفوعا: يقتتل عند كنزكم 3 كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلى واحد منهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم، ثم ذكر شيئا لا أحفظه فقال فإذا سمعتم به فأتوه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي. يعني حتى هذا لو صح فإنه لا يحدد مكان خروج المهدي، وليس فيه ربط بين المهدي وبين أصحاب الراية السود. لكن أسوأ استعمال لهذا الحديث الآن أن بعض الجهلة يقولون أن الراية السود التي تأتي من قبل المشرق دي راية جاية منين؟ من إيران، راية سوداء تحمل الظلام، فهم بيفسروا مثل هذا الحديث لو صح إذن المقصود به إيه؟ أن الراية سوف تأتي من طهران يعني أو من إيران. أغرب بعضهم فادعى خروجه من المغرب، وهذا لا دليل عليه. وطبعا كان أشهر من ادعى ذلك من ابن تومرت في المغرب، جزار السفاح الدجال معروف. ويرى البعض أن أول ظهوره يكون في مكة والمدينة. قال القاري في شرح الفقه الأكبر ترتيب القضية أن المهدي عليه السلام يظهر أولا في الحرمين الشريفين، ثم يأتي بيت المقدس، فيأتي الدجال ويحصره في ذلك الحال، فينزل عيسى عليه السلام من المنارة الشرقية في دمشق اليوم في دمشق الشام، ويجيء إلى قتال الدجال فيقتله بضربة في الحال، فيجتمع عيسى عليه السلام بالمهدي وقد أقيمت الصلاة، ويقتدي به ليظهر متابعته لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فبيت المقدس الآن يرزح تحت نير الاحتلال الصهيوني اليهودي البغيض، فلا بد من قيامة الخلافة قبل المهدي، لأنها هي السبيل الوحيد لاسترجاع مجد الإسلام التليد. فهذا ما تيسر من الكلام حول قضية أدلة من ذهب إلى أن هناك خلافة تكون قبل ظهور المهدي، أو على أقل تقدير ستكون الأمة وصلت إلى مرحلة من التمكين والقوة بالأسباب العادية، طبعا مش الاستثنائية، ده الأصل يعني. ولا يمنع أيضا حصول الأسباب الاستثنائية، لكن الأصل إيه؟ حصول السنن العادية، ولم يبقى إلا ظهور القائد الذي هو المهدي. فهذان هما يعني الاحتمالان، إما خلافة قبل المهدي أو خلافة تكون مع المهدي لكن قبله، وتكون الأمة وصلت إلى مستوى الأخذ بأسباب القوة والتمكين بحيث لا يبقى إلا ظهور القائد الذي يعني يقودها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-19-80. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.